رياض الصالحين، رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. الإخلاص هو من عمل القلب الذي يراد به وجه الله تعالى لا غيره، وهو شرط لقبول الأعمال. النية هي قصد الشيء مقترنا بفعله. الهجرة لغة الترك، وشرعا مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام خوف الفتنة. فوائد الحديث: لا بد من النية في الأعمال، سواء أكانت مقصودة لذاتها كالصلاة أو وسيلة لغيرها كالطهارة. النية محلها القلب دون اللسان. الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة، والنية الحسنة لا تجعل المنكر معروفا والبدعة سنة، فكم من مريد للخير لن يبلغه. الإخلاص لله شرط في قبول العمل، فإن الله لا يقبل من العمل إلا أخلصه وأصوبه. أما أخلصه فما كان لله، وأما أصوبه فما كان وفق السنة الصحيحة. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. البيداء هي كل أرض ملساء لا شيء بها. أسواقهم أي أهل أسواقهم أو السواقة منهم، وهم من دون الحكام. يبعثون على نياتهم أي يبعثهم الله من قبورهم ويحاسبهم على مقاصدهم، فيجازون بحسبها، فيفرق بين الكاره والمجبور والمستبصر وابن السبيل. من فوائد الحديث: التباعد عن أهل الظلم، والتحذير من مجالستهم ومجالسة البغاة ونحوهم من المبطلين، لئلا يناله ما يعاقبون به. من كثر سواد قوم في المعصية مختارا فإن الإثم والعقوبة تلحقه. الأعمال تعتبر بنية العامل. إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بالمغيبات التي أطلعه الله عليها، وهي من مسائل الإيمان التي يجب اعتقادها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. ومعنى لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. الفتح أي فتح مكة. نية المراد إخلاص العمل لله تعالى. استنفرتم أي طلب الإمام منكم الخروج لقتال العدو. من فوائد الحديث نسخ وجوب الهجرة من مكة إلى المدينة لأنها صارت دار إسلام. بشارة نبوية أن مكة تبقى دار إسلام أبدا، لا تنقطع الهجرة ما دام في الدنيا دار كفر ودار إسلام. فمن كان في دار الكفر واستطاع الخروج منها إلى دار الإسلام فالهجرة فرض عليه. الخير الذي انقطع بانقطاع الهجرة يمكن تحصيله بالجهاد والنية الصالحة. وجوب الخروج في الغزو إذا دعا إليه الإمام، وفي هذا بيان أن الجهاد لا بد له من إمام وراية. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم المرض. وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا، حبسهم العذر. في غزا هي غزوة تبوك. شركوكم في الأجر أي شاركوكم في الثواب. الشعب هو الطريق في الجبل. الوادي الموضع الذي يسيل فيه الماء بين جبال أو تلال أو آكام. من فوائد الحديث: المجاهدون في سبيل الله أفضل من القاعدين بدرجات. ليس على أولي الضرر كالأعمى والمريض والأعرج حرج. من حبسه العذر كان كأولي الضرر. من صحت نيته من ذوي الأعذار وأولي الضرر بلغ أجر المجاهدين. دل الحديث على سعة رحمة رب العالمين ويسر الإسلام. لن يخلو كل مسلم من مسؤولية الجهاد، وأقل مراتبه النية والقصد إليه. وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم، هو وأبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. فجئت فأخذتها من الرجل المأذون له في التصدق بها بإذنه لا بطريق الاعتداء، فأتيت أبي بالدنانير المذكورة فخاصمته أي فتحاكمت وإياه. لك ما نويت الخطاب للأب أي لك ثوابه، لأنك نويت الصدقة بها على محتاج، وابنه محتاج وإن لم يقصده. لك ما أخذت الخطاب للابن أي لك ملك ما أخذت، لأنك قبضته بطريق صحيح شرعي. من فوائد الحديث: فيه جواز الإعلام بالمواهب الربانية والتحدث بنعم الله، جواز التوكيل في توزيع الصدقة ولا سيما صدقة التطوع لأن فيه نوع إصرار، جواز التحاكم بين الأب والابن، يجوز دفع صدقة التطوع للفروع، للمتصدق أجر ما نوى سواء صادف المستحق أو لا، لا يحق للأب الرجوع في الصدقة على ولده بخلاف الهبة. وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ فقال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث، والثلث كثير أو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. متفق عليه. يعودني أي يزورني في مرض. الشطر أي النصف. تذر أي تترك. عالة أي فقراء. يتكففون الناس أي يسألون الناس بأكفهم. أخلف بعد أصحابي أي أترك في مكة بعد انصرافهم عنها. لعلك أن تخلف أي لعل الله أن يطيل عمرك، فينتفع بك أناس ويضر بك آخرون. هذا في إخباره صلى الله عليه وسلم بالمغيبات، فقد فتح الله على يد سعد العراق فاهتدى به أقوام وغنم المسلمون مغانم كثيرة، وقتل على يديه كفار فخسروا. أمضي أي أتمم. البائس هو من اشتدت حاجته واشتد حزنه. سعد بن خولة هو من المهاجرين السابقين، شهد بدرا وتوفي في حجة الوداع ودفن بمكة. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولكن البائس سعد بن خولة، كلمة توجع وتحزن لحاله لكونه مات بمكة، وكانوا يكرهون الإقامة في الأرض التي هاجروا منها وتركوها مع حبهم فيها لله. ومناسبة ذكر هذا عند سعد بن أبي وقاص تطيب قلبه بقبول هجرته وإكمالها له، لا كسميه سعد بن خولة. يرثي له أي يحزن له ويتوجع من أجله. من فوائد الحديث: مشروعية زيارة المريض للإمام فمن دونه، وتتأكد باشتداد المرض. يجوز ذكر المرض لغرض صحيح من نحو طلب دواء أو دعاء رجل صالح، وأن ذلك لا ينافي الصبر الجميل. جواز وضع اليد على جبهة المريض ومسح وجهه ومسح العضو الذي يؤلمه والدعاء له في طول العمر. الثواب في الإنفاق مشروط بصحة النية وابتغاء مرضات الله. إباحة جمع المال بشرطه من وجه حلال، ولا يعد ذلك كنزا إذا كان صاحبه يؤدي حقه. الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث. الإنفاق على العيال فيه أجر إذا قصد به العبد مرضات الله عز وجل. الحث على صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب، وأن صلة الأقرب أفضل من صلة الأبعد. منع نقل الميت من بلد إلى آخر، إذ لو كان ذلك مشروعا لأمر بنقل سعد بن خولة ولم يرث له. وجوب النظر في مصالح الورثة ومراعاة العدل بينهم. وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، أي لا يثيبكم عليها، لأن ذات الإنسان غير محكوم فيها، وإنما المكلف به هي الأفعال المتعلقة بالذات. من فوائد الحديث: ثواب الأعمال يكون بمن عقد عليه القلب من إخلاص وحسن نية. الاعتناء بإصلاح القلب مقدم على إصلاح الجوارح، لأنها تتبع أمره ونهيه، فإذا صلح القلب صلح الجسد كله، وإذا فسد القلب فسد الجسد كله. الإنسان مسؤول ومحاسب على نيته وعمله، فينبغي عليه العناية بهما. قد تصلح أعمال الإنسان وتفسد نيته، ومع ذلك فيعامل بظاهر أعماله وتترك سريرته لله تعالى. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. حمية، أي أنفة وغيره، ومحاماة عن عشيرته أو أهله أو أصدقائه. رياء، أي مراءة للناس ليروا قتاله فيحمد وينال بذلك شيئا من حظوظ النفس. كلمة الله، أي دين الله. سئل السائل هنا هو لاحق بن ضمرة الباهلي رضي الله عنه. من فوائد الحديث: الأعمال الصالحة تحتسب بالنية الصالحة. فضل الجهاد يكون لمن قاتل في سبيل الله إعلاء لكلمة الله، ليكون الدين كله لله. وجوب تقدم العلم على العمل تضمنه سؤال السائل، فهو لم يقاتل ثم يسأل، وإنما سأل ليعلم المشروع فيعمل به. ذم الحرص على الدنيا وعلى القتال لحظوظ النفس في غير طاعة الله. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. التقى المسلمان بسيفيهما، أي قصد كل منهما قتل صاحبه. من فوائد الحديث: من عزم على معصية بقلبه ووطن نفسه عليها وباشر أسبابها استحق العقوبة، وأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. خواطر القلب ووساوس النفس من المعفو عنه. التحذير من اقتتال المسلمين، لأن ذلك يؤدي إلى ضعفهم وفشلهم وسخط الله عليهم. المراد من الاقتتال المنهي عنه هو ما كان على الدنيا جهلا أو بغيا أو ظلما أو اتباعا للهوى، وليس المراد نصرة الحق وقتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله. دخول النار لا يستلزم منه الخلود فيها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 20 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ينهزه، أي يخرجه وينهضه. البضع ما بين 3 إلى 9. أحسن الوضوء، أي أسبغه كما أمر. حط، أي محى. ما لم يحدث، أي ما لم ينقض وضوءه. ما يستفاد من الحديث: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 20 درجة. من وظائف الملائكة الدعاء للمؤمنين والاستغفار لهم. استحباب انتظار الصلاة إلى الصلاة. استحباب بقاء المسلم على وضوء. الإخلاص معتبر في تحقيق هذا الثواب. الصلاة أفضل من غيرها من الأعمال لما ذكر من دعاء الملائكة للمصلي. وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده 10 كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1. متفق عليه. فيما يرويه عن ربه، أي من الأحاديث القدسية، وهو ما أخبر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم بالإلهام أو رؤيا المنام أو غير ذلك من كيفيات الوحي، فعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه، وليس له حكم القرآن من حيث الإعجاز والتواتر وحرمة حمل ما هو مكتوب عليه على غير المتوضئ وغير ذلك مما يختص به القرآن الكريم. هم، أي عزم. من فوائد الحديث: كمال علم الله الذي لا تعزب عنه مثقال ذرة في السماء أو في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا تخفى عليه خافية. من أعمال الملائكة كتابة الحسنات والسيئات، فقد وكل الله بالعبد حفظة كراما كاتبين يعلمون ما يفعل ويستنسخون ما يعمل، أحصاه الله ونسوه. سعة رحمة الله وفضله وعظيم كرمه، فقد جعل العدل في السيئة فلم يضاعفها، والعفو في الهم بها، وجعل الفضل في الحسنة فضاعفها، وجعل الكرم في الإثابة عليها بمجرد الهم. التفكير في الحسنات سبب في عملها، التذكر قبل السيئات يردع عنها. أن من هم بسيئة ثم رجع عنها لله تعالى لا لشيء آخر كتبت له حسنة، لأن رجوعه عن العزم عليها خير. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم كانت لابنة عم، كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني، فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم، غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري، فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق، فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي، فقلت: لا أستهزئ بك، فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. نفر اسم جمع يقع على عدد مخصوص من الرجال ولا واحد له من لفظه، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم عدتهم وأنهم ثلاثة رجال: آواهم المبيت، دخلوا الغار للمبيت فيه، لا أغبق من الغبوق وهو الشرب بالعشي، والصبوح الشرب بالصباح، والمعنى لا أقدم عليهما أحدا من زوجة أو ولد أو عبد أو أمة ولا أوثر عليهما أبدا. نأى بي طلب الشجر، أي استطرد مع غنمه في الرعي إلى أن بعد عن مكانه زيادة على العادة، لذلك أبطأ. فلم أرح، أي لم أرجع. برق الفجر، أي أضاء. يتضاغون، أي يتصايحون ببكاء من شدة الجوع. اللهم إن كنت تعلم، هذا ليس شكا في كمال علم الله، لأن المؤمن يعلم قطعا أن الله يعلم ذلك، ولكنه تردد في عمله ذلك أهو مقبول عند الله أم لا. وهذا من صفات المؤمن الذي يخشى ألا يتقبل منه مع جده واجتهاده. ابتغاء وجهك، أي طلبا لرضاك بإخلاص وتجرد. فأردتها عن نفسها، أي طلبت منها ما يطلب الرجل من زوجته. ألمت بها، أي نزلت بها. السنة، أي الجدب. لا تفض الخاتم، أي لا تكسره. والخاتم كناية عن الفرج، والمعنى لا تزل عفافي إلا بزواج صحيح. فثمرت أجره، أي كثرت أجره بتنميته حتى أصبح مالا كثيرا. من فوائد الحديث استحباب الدعاء عند الكرب، وأن ذلك من موجبات استجابة الدعاء. مشروعية التوسل إلى الله بالعمل الصالح، ومثله التوسل بصفات الله وأسمائه، ومثله التوسل بدعاء الرجل الصالح. وأما التوسل بذوات الأنبياء والأولياء وقبورهم فلا أصل له، بل هو باب من أبواب الشرك. من أسباب استجابة الدعاء الإخلاص في الدعاء والتعرف على الله في الرخاء، فإن هؤلاء الرجال المؤمنين دعوا الله بإخلاص واستذكروا أعمالا صالحة كانوا تعرفوا فيها على الله في أوقات الرخاء، راجين أن يتعرف إليهم ربهم مقابلها في أوقات الشدة. فضل بر الوالدين وخدمتهما وإيثارهما على الولد والأهل وتحمل المشقة لأجلهما. الحض على العفاف والانكفاف عن الحرام، ولا سيما بعد القدرة عليه والهم بفعله. فضل حسن العهد وأداء الأمانة والسماحة في المعاملة. إثبات كرامات أولياء الله الصالحين، وهم الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهم يستترون بها مخافة الرياء. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. استجابة دعاء من توجه إلى الله تعالى بصدق وإخلاص في الشدائد، ولا سيما من سبق له عمل صالح. ختم الإمام النووي رحمه الله الباب بهذا الحديث إشارة إلى أن الإخلاص حبل النجاة وطوق الحياة، وأنه لا ينجو من كرب الدنيا وأهوال الآخرة إلا المخلصون.